بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشراف. وقيل في بيني وبينك كعب بن الأشرف، وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك. والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى من سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. ولهذا قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخرها. وقوله: يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا.
فهذه الآية إما أنها في منافقين ليسوا على الإيمان أصلا، لهذا عندهم إرادة التحاكم إلى غير الله ورسوله، وإما أنها في من يريد أن يتحكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكون حكم الطاغوت أفضل وأحسن، ولا يعتقد وجوب التحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حينئذ يكون أيضا كفرا. فمن أراد أن يتحكم إلى غير الكتاب والسنة إرادة يفضل بها هذا الحكم على حكم الله ورسوله، أو يسويه بحكم الله ورسوله، أو يشحد به حكم الله ورسوله، أو يستحل ذلك، فإنه يكون كافرا. أما من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة رغبا ورهبا وهو يعتقد وجوب التحاكم إلى الكتاب وإلى السنة، لكن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة مع اعتقاد وجوب ذلك لكون هذا يريد أن يجمع بذلك مالا، مثل كثير من الناس، تجد مثلا في قضية الميراث، فتجد بعض الناس يقول: نذهب إلى فلان نتحاكم إليه لأن فلان هذا رجل عنده من الظلم ما عنده، فقد يحابي هؤلاء الأولاد على آخرين، فيقولون: نحن نريد فلان وفلان للحكم، وربما أعطوهم رشاوة أو كذا، كما هو واقع الآن. لو قلت: تعالوا إلى فلان يحكم بيننا وكذا، قال: لا، احنا فلان الذي يحكم بيننا. والمجالس العرفية غالبا قائم على هذا، هؤلاء يأتون بأناس ويعطونهم أموالا رشاوة، وربما اتفقوا معهم على أنك إن أتيت لي بالحق فلك 10% منه ولك 20%، وآخرون يأتون بمثل هؤلاء أيضا كذلك، أو يأتون بمرجح بين هذا وذاك ويأتونه الرشاوة، كله تحكم إلى غير الكتاب والسنة. لكن هل هذا كفر؟ ليس هذا بكفر، هذه معصية عظيمة. فالآية ويقول تبارك وتعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله، إن كانت في المنافقين فلا إشكال، فهم يزعمون الإيمان ولكن باطلهم الكفر معروف، هم كفار. أو أن هذه الآية في قوم أرادوا التحاكم إلى غير الكتاب والسنة لتفضيل هذا على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فهذه ردة يكفر بها الإنسان. أو يريدون التحاكم إلى غير الكتاب والسنة طمعا في مال أو كذا، مع اعترافهم بوجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة، فهذا كبير من كبائر الذنوب. إذن عندنا هذه ثلاثة أحوال، إما نافي قوم منافقين أصلا كما جاء في بعض أسباب نزول هذه الآية، أو في قوم ارتدوا بالتحاكم إلى غير الكتاب والسنة على وجه تقع به الردة، ككوني مفضلون حكم الطاغوت على حكم الكتاب والسنة، أو هو مثله، أو يستحلون أو يجحدون ما أنزل الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا إذا كان على وجه الطمع فإن هذا ينافي كمال الإيمان الواجب، لا ينافي أصل الإيمان. والحاصل من هذا كله أن من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة وترك حكم الكتاب والسنة، فإن كان يعتقد وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ولكنه تحاكم إلى غير الكتاب والسنة طمعا في مال أو كذا، فإن هذا عاصم. وأما إذا كان يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة لكون هذا أفضل فهذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر والعياذ بالله. وهذا التقسيم في المتحاكم إلى الكتاب والسنة هو نفسه التقسيم في الحاكم بغير الكتاب والسنة، فحكم بغير الكتاب والسنة أيضا لتفضيل أو كذا أو تبديل أو غير ذلك فهذا كافر، أو حكم بغير الكتاب والسنة طمعا في كذا أو خوفا من كذا فهذا معصية من المعاصي. ذكر الوجهين والصنفين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية، قال علي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال أما إنهم أحل لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموه؟ قال نعم. قال فتلك أو قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياه. قال شيخ الإسلام هذا الاتخاذ على قسمين، اتخاذ يعتقد به المرأة أن من وضع هذا القانون الوضعي له أحقية في ذلك فهذا كفر مخرج من الملة، أو أنه تحكم إلى ذلك طمعا فهذا غير مخرج من الملة. يبقى إذن هناك تفصيل في الحاكم وتفصيل في المتحاكم، تفصيل في الحاكم وتفصيل في المتحاكم. فالحاكم إما وإما، والمتحاكم إما وإما، إما أنه يتحاكم مع اعتقاد أن حكم الله عز وجل واجب ولكن طمع في مال أو طمع في كذا أو كذا فهذا كفر أصغر، وإما أن يتحاكم إلى ذلك معتقدا أن غير حكم الله عز وجل مثل حكم الله أو أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله أو إلى آخره، فإن هذا يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة. إذن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة أو الحكم غير الكتاب والسنة إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا أصغر على حسب ما يكون من قصد الحاكم أو من قصد المتحاكم. مثل ما يحصل الآن بعض الناس يأتي إلى محامي مزور ليحكم له بالحق وهو ليس من حقه لكن يحكم له بالحق، فيأتي إلى محامي يخرجه من قضية قتل، يخرجه من قضية ضرب، يخرجه من قضية كذا، ومعلوم هذا ذهب إلى محامي يزور له. طيب هذا تكفره؟ هذا ليس بكافر. اللهم إلا اعتقد حل السرقة أو حل القتل أو حل كذا فإنه يكون كافرا ولو لم يصدر منه ذلك. إما لابد من مراعاة ذلك، فإن هذه أيضا من الآيات أو من المواضع التي قد تشتبه على بعض الناس. نعم. اللي هو يعني اللي هو قد يرفع قد يجهل حكم الله، قد يحكم الواحد وهو جاهل بحكم الله يعذر. أنا لو أنه يحكم مثلا يظن أن المرأة كالرجل في الميراث جهلا منه بأن حكم الله عز وجل هو التصريح مثلا، فلو حكم واحد بهذا يعذر بجهله. طب والمتحاكم؟ لو واحد مثلا عامي راح للأستاذ محمد أو الأستاذ إبراهيم ليحكم له بينه وبين أخيه، هو لا يريد أن يأخذ شيء أكثر من حقه، ولكن ذهب إلى واحد جاهل بحكم الله فحكم له بهذا الحكم وهو يجهل حكم الله وأخذه وأنفقه وكذا، فهذا معذور لا شك. أن من جاهل حكم الله عز وجل سواء ممن حكم أو ممن تحاكم فإنه يعذر بجهله في هذا لو كان يجهل. لكن احنا نتكلم لو تعمد فهذا له صورتان، اما ان يقول اما ان يجحد حكم الله سبحانه وتعالى او يستحل الحكم بغير ما انزل الله او يفضل هذا الحكم على حكم الله او يقول هو مثل حكم الله فهذا كافر، واما ان يفعل ذلك وهو عالم خلاف حكم الله لكن يريد مالا لكن يرى وجوب الحكم بما انزل الله فان هذا يكون عاصيا ولا يكون كافرا، يكون عاصيا مثل ما يجري على في كثير من القضايا العرفية أو المجالس العرفية، وكثير من الناس يريد أن يحكم حاكم معين له في المجلس العرفي هذا بحق أخواته أو غير ذلك مثلا، أو يحكمون بأعراف معروف مثلا أن العرف عندنا أن البنت لا تأخذ في الأرض أو لا تأخذ في كذا فيحكمون للولد على البنت. كل هذا إذا كان الإنسان يعلم حكم الله ولكن عدل عنه طمعا وشهوة وغير ذلك فإنه يكون كفرا أصغر، وإلا إذا استحل ذلك فإنه يكون كفرا أكبر. ولهذا لا نجد في آيات القرآن هذه تعارض إذا عرفنا هذه القاعدة وسرنا عليها. فالحكم والتحاكم فيه التفصيل إما وإما، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الوجهين في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم.
وقوله ويصدون عنك صدودا،
أما ما يسمى بالمشرع، المشرع الذي وضع القانون، وهم يقولون قد يكون الحاكم ليس هو المشرع، الحاكم حكم بقانون فيقولون المشرع هو الذي وضع القانون. نقول فبعض الناس يقول لأن هذا يكون كافرا الذي وضع القانون، نقول نفس المسألة، إذا وضع القانون ينسبه إلى الشريعة وليس من الشريعة فهذا كافر، وأما إذا وضع القانون شهوة تتفق مع غرضه أو كذا وهو حكم بغير ما أنزل الله ولم ينسبه إلى حكم الله ولم يجحد حكم الله ففيه التفصيل أيضا. وبعض الناس قال لا المشرع غير الحاكم، وهذا يطلب منه ماذا تريد بالمشرع، ماذا تقصد بالمشرع، مشرع هذا من الذي يضع قانونا يضاهي به الشريعة يقول هذا شرع الله وليس من شرع الله، هذا نعم يكفر لأنه مبدل، والمبدل هو من يضع قانونا ينسبه إلى الشريعة، نعم هذا يكفر لو كان كذلك. أما مجرد الوضع وضع قانون وهو يعتقد أن ما أنزل الله هو كذا وكذا وهو واجب التحاكم فهذا لا يكفر بذلك، هذا لا يكفر بذلك.
وقوله ويصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم قال تعالى في ذم المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة لاعتقادا منا صحة تلك الحكومة، كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى، إلى قوله فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد قال الطبراني وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف بهم يا محمد فيهم، فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ راضع لهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله بإذن الله قال مجاهد أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم.
نعم، فالله عز وجل أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليطاع، هذا هو الغرض من إرسال الرسل، أن يطاع الرسل، لكن هناك قوم يطيعون وهناك قوم لا يطيعون، ما يطيع أحد الرسول إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، أي إذا أذن الله عز وجل له ذلك وهداه الله تبارك وتعالى إلى ذلك، فالهداية والضلال لا تخرجان عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله أضله ومن شاء الله عز وجل هداه، هذا معنى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي لا يطيعه أحد إلا بإذن الله ومشيئته سبحانه وتعالى، فالهداية بمشيئة الله والضلالة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم.
وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت أن الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له.
علق الشيخ مقبل على هذا كما ذكر المحاشي وقال قصة العتبي منكرة لا تثبت. قال الحافظ بن عبد الهادي في الصرب المنكر بعد ذكره ما في سنديه من الاختلاف وأنه مظلم ثم قال وفي الجملة ليس هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما تقوم به حجة وإسنادها مظلم مختلف أيضا ولو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة على مطلوب المعترض يعني السبكي ولا يصل احتجاجه مثل هذه الحكاية ولا الاعتماد على مثلها عند أهل العلم وبالله التوفيق. فهذه قصة باطلة قصة العتبي هذه قصة باطلة. نعم نعم. قال إيه؟
قال الشيخ الألباني رحمه الله هذه الحكاية منكرة ظاهرة النكارة وحسبك أنها تعود إلى أعرابي مجهول الهوية وقد ذكرها مع الأسف الحافظ ابن كثير إلى أن قال وتلقفها منه كثير من أهل الأهواء والمبتدعة مثل الشيخ الصابوني فذكرها برمتها في مختصره وهي في ابن كثير غير معزوة لأحد من المعروفين من أهل الحديث بل علقها على العتبي وهو غير معروف إلا في هذه الحكاية ويمكن أن يكون هو أيوب الهلالي في إسناده البيهقي وهي حكاية مستنكرة بل باطلة لمخالفتها الكتاب والسنة ولذلك يلهج بها المبتدعة لأنها تجيز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه بعد وفاته وهذا من أبطل الباطل كما هو معلوم. وقد تولى بيان ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه في كتبه وبخاصة في التوسل والوسيلة وقد تعرض لحكاية العتبي هذه بالإنكار فليراجعه من شاء المزيد من المعرفة والعلم.
خلاص هي واضحة يعني واضحة في هذا لكن هما تعلقوا للحافظ ابن كثير ذكرها وهم لا يرجعون إلى ابن كثير لكن يرجعون في مثل هذه المواضيع. نعم اي نعم إذا قصة باطلة.
وقوله تعالى فلا وربك لا
يؤمن المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته ليس بعد موته ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول يبقى هذا في حياتي وليس بعد الموت هذا في حياتي وليس بعد الموت لأن النبي يستغفر لهم متى في حياته ما يكون هذا بعد موته جاءوك في حياتك فاستغفروا الله مش فاستغفروا الرسول لأن الاستغفار يكون لله عز وجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم فكان الواحد يأتي النبي يقول يا رسول الله ادعو الله لي ادعو الله أن يغفر لي أو كذا إلى آخره فيكون استشفاعا بدعائه صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فهو استشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أما هذه القصة باطلة من كل وجه. نعم 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 يذكرون الصحيح والضعيف يذكرون الصحيح والضعيف ومثل ابن جرير ومثل ابن كثير ومثل البغوي ويذكرون الإسرائيليات. نعم.
وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه
وسلم. يعني الواحد ما يأمن صنيع نساخ وأصحاب طباعة يدخلون في كتب أهل العلم ما ليس منها لأن والله تعالى أعلم شأن ابن كثير أنه حتى إذا ذكر شيئا علق عليه ومثل هذه القصة ذكرها ولم يعلق عليه هو دائما يعلق، يعني دائما إذا جاء شيء من هذا علق وقال هذا منكر، هذا صحيح، هذا ضعيف. هذه القصة ذكرها ولم يذكر فيها تعليقا، ولم يذكر فيها تعليقا. فيقينا وقطعا الحافظ ابن كثير ما يذكرها مستشهدا بها على ما فيها، فإن هذا باطل. وابن كثير رحمه الله تعالى في جميع المواضع في مثل هذا يحقق، فالله أعلم هي من وضع أحد، الله أعلم هذه مثلا ذكرها ليعلق عليها ثم نسي التعليق بعد ذلك، لأن الواحد كان يصنف الكتاب ثم ربما يعود إلى يعني تحقيقه أو كذا فقد يفوته الشيء، الله أعلم، الله أعلم. لكن حقيقة ظاهر صنيع الحافظ ابن كثير دائما في صحيحه في تفسيره أنه ما يترك شيئا من مثل هذا، أنه ما يترك شيئا من مثل هذا، خصوصا يقول فقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي، ثم شاء يقول يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه في العفاف وفي الجود والكرم. هذا ما يتركها الحافظ ابن كثير أبدا بدون تعليق لو ذكرها، كما هو شأنه فيما هو أقل من ذلك بكثير يعلق، فالله أعلم، الله أعلم. هذا من وضع نساخ يعني حشرها بين هذه في مثل هذه. نحن نجد بعض النسخ قد يحذف منه صفحة بأكملها، وهناك بعض المواضع قد يوضع في الكتاب صفحة بأكملها، فالله أعلم، الله أعلم بهذا. نعم. وقال يكون رحمه الله تعالى ذكرها وأراد أن يعلق عليها فنسي أن يعلق على هذا الموضع. المهم أن صنيع الحافظ قطعا ليس هو الاستشهاد بظاهر هذه القصة أبدا، ولكن تفسيره أوضحه. ماذا قال؟ قال يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى هو ذكر المعنى المراد من الآية أن العصاة يأتون النبي فيستغفرون الله عنده، ما عند قبره، يستغفرون الله عز وجل عنده وهو حي، ويسألوه أن يستغفر له. يبقى هذا هو التفسير الصحيح. طيب القصة هذه تدل على هذا ولا هي خلاف هذا؟ القصة خلاف هذا، لأن القصة فيها الإتيان عند الموت، القصة فيها الإتيان عندما، والنبي ما يملك شيئا بعد الموت، ما يملك يغفر لأحد يستغفر لأحد بعد الموت، نبي ما يستغفر لأحد بعد الموت. فمثل هذه لا تخفى على أدنى طالب علم، لا يخفى على أدنى طالب علم بطلانها، فكيف تخفى على الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى المحقق المدقق. نعم.
وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وساق بسنده عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. هكذا رواه البخاري هاهنا، أعني في كتاب التفسير من صحيحه من حديث معمر، وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضا، وفي كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة، ثلاثتهم عن الزهري عن عروة فذكره، وصورته صورة الإرسال وهو متصل في المعنى، وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال. فقال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كان يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: فقال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير، فإنه لم يسمع منه، والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله، فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره. فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا الليث ويونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كان يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير فقال،
ذكر الحديث قال: وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به،
وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به، ورواه أحمد والجماعة كلهم من حديث الليث به، وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير، وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير، والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكره، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوي: حدثنا محمد بن علي أبو دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال: خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته، فنزلت فلا وربك لا يؤمنون الآية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، قال: نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة، اختصما في ماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل، ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري. قال: ذكر سبب آخر غريب جدا. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. انطلق إليه، فلما أتي إليه فقال الرجل: يا ابن الخطاب، قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فقال: ردنا إلى عمر بن الخطاب فردنا إليك. فقال: أكذاك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليهما مشتملا على سيفه، فضرب الذي قال: ردنا إلى عمر، فقتله. وأدبر الآخر فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قتل عمر والله صاحبي، ولولا أني أعجزته لقتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله، فكره الله أن يسن ذلك بعده. فأنزل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، ولو أنهم
إلا قليل منهم
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا الآية. وكذا رواه ابن مردوي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به، وهو أثر غريب وهو مرسل، وابن لهيعة ضعيف والله أعلم.
نعم هذا ضعيف.
قال طريق آخر: قال
فكذا حكم بكثير على مثل هذا، فقال: وهو أثر غريب وهو مرسل وابن لهيعة ضعيف والله أعلم. وصدر ذلك ب قوله ذكر سبب آخر غريب جدا، فمحال أن يذكر قصة العتبي دون أن يعلق عليها مثل هذه التعليقات وهذه دونها. نعم. فالمهم ذكر طريقا آخر أيضا وهو لم يثبت، لكن حاصل هذه القصة ثابت كما عند البخاري، قصة اختصام الزبير وهذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي عندنا يشكل هو أنه رجل من الأنصار وقد شهد بدرا، وسبق أن ذكرنا مثل هذه المسألة وحققنا فيها أن هذا الرجل ليس من أهل بدر، يعني وقعة بدر، بل هذا رجل إنما كان من الأنصار بمعنى أنه من الأوس أو من الخزرج، وكان من المنافقين هو الذي قال هذا الكلام. أما أنه شهد بدرا هذه لم تثبت، شهد وقعت بدر هذه لم تثبت. وأما أنه رجل من الأنصار الذين مدحهم الله عز وجل ورسوله فهذه أيضا لم تثبت. تذكر البحث هذا من قبل أحمد؟ أي نعم، هذا كلام شيخ الإسلام في المنهاج وكذا. نعم نعم. فالشاهد في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا نفي الإيمان أيضا في هذا الباب، إما نفي لصحة الإيمان وإما نفي لكمال الإيمان الواجب. نفي للصحة على نفس التقسيم الذي يمر معنا دائما في آية التحاكم، فالنفي إما أن يكون نفيا للصحة وإما أن يكون نفيا للكمال الواجب. يكون نفيا للصحة متى؟ إذا كان يتحاكم أو يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، مفضلا هذا الحكم على حكم الله، مجوزا جاحدا مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ويكون كفرا دون كفر، يكون نفيا للكمال الواجب إذا كان دون ذلك، إذا كان يعتقد أن حكم الله عز وجل هو الواجب ولكنه حكم أو تحاكم إلى غير حكم الله سبحانه وتعالى في هذا شهوة، ليس جاحدا لحكم الله سبحانه وتعالى أو ليس مستحلا ذلك. هذا التقسيم واجب في جميع آيات الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فإما وإما لا بد من هذا التقسيم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. هذا نفي الإيمان لا يقتضي الكفر. مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومثل والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جروب وإقام. ليس هذا تعسف في تفسير النصوص، بل النصوص يفسر بعضها بعضا، وقاعدة النفي واحدة عند أهل السنة والجماعة. فإذا قال قائل هذا نفي وهذا النفي مؤكد بالقسم وهذا كذا، فماذا بعد هذه الآية؟ نقول أيضا وهذا نفي وهذا نفي مؤكد بالقسم، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، بل أعلى من هذا لأنه مكرر ثلاثا، ثلاث مرات النبي ينفي صلى الله عليه وسلم الإيمان. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقة. فهل يطر عندك أن من آذى جار يكون كافرا؟ إذا كان عندك من آذى جار يكون كافرا فلتكفر أيضا بإطلاق من نفى الله عز وجل عنه الإيمان قاسما بذاته سبحانه وتعالى هنا في قول فلو ربك لأؤمن حتى يحكمونك فيما شجر بينهم. لكن نفي الإيمان عند أهل السنة والجماعة قاعدة واحدة، إما أنه نفي لأصل الإيمان وإما أنه نفي لكماله الواجب. هذا هو التفسير السلفي الذي يمضي معنا في جميع الآيات. أما أن تقول هذا أسلوب يبين كفر من حكم بغير ما أنزل الله أو تحكم إلى غير ما أنزل الله بإطلاق، لأن الله عز وجل نفى الإيمان هنا وأقسم على ذلك، فإن هذا يعارض سائر النصوص، بل ويعارض تفسير الصحابة وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنه الذي بين أنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله ورسوله، وإنما هو كفر دون كفر. وعلى هذا أيضا التابعون كطاووس وعطاء وأبي مجلز وغير هؤلاء، وصارت الأمة على هذا تنقل تفسير ابن عباس رضي الله عنه في كتبهم. إذن من قال بإطلاق أن الحكم غير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر، هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الخوارج، كما ذكر الأجر رحمة الله عليه في كتاب الشريعة عن سعيد بن جبير قال في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرا، قال ومما تعلقت به الحرورية يعني الخوارج من متشابه القرآن قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه ومن عدل بربه فقد كفر. يبقى القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر بإطلاق هذا قول الخوارج. فإن قال قائل نحن نفرق بين الحكم في قضية أو قضيتين وبين تنحية حكم الله، نقول هذا الكلام من أين أتيتم به؟ العنوان عندنا واحد، فمستقل ومستكثر ما في فرق، العنوان واحد وهو أن الكفر الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى معصية من المعاصي، إلا إذا جحد إلا إذا استحل، مثل الزنا. هل عندك تفرق بين الزنا مرة ومرتين وبين الزنا ألف مرة؟ لا، كذلك لا يفرق بين الحكم بغير ما أنزل مرة ومرتين وبين ألف مرة. من أين أتيتم بهذه الضوابط؟ من الذي قال إذا حكم في قضية أو قضيتين؟ من الذي قال هذا؟ فإن قالوا ابن كثير يقول في اليسق، نقول اليسق هذا تشريع وضعوه، ينسبون إلى قضاء إلى قضاء الرسول يجبون التحكم إليه ويعتقدون ذلك، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومثل ما قال ابن كثير فجعلوه في بنيه شرعا، وقال ابن كثير فكان التحكم إليه بمنزلة التحاكم إلى أو القول من مذاهب الأربعة. فمن أضف عليه الشرعية كفر، ومن اعتقد أنه أفضل وأحسن هذا كفر. طب وأن لنا أن 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 نرى ذلك ونعلم ذلك إذا أقمت الحجة على الشخص ثم قال لك بعد إقامة الحجة لا أنا أرى كيت وكيت وكيت، فهذا يكفر بذلك. يعني حكم حكم سائر المعاصي التي وردت في القرآن والسنة بهذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب هل القاتل كافر؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهل هذا كفر دون كفر أو كفر أكبر؟ يبقى عندنا ورد الكفر في معاصي، ورد نفي الإيمان في معاصي، وهنا ورد الكفر ورد نفي الإيمان. عندك أكثر من هذا؟ هل عندك يا من تقول بأن الحكم غير نزل الله كفر بإطلاق، عندك أكثر من هذا؟ عندك التصريح في بعض المواضع بالكفر، وعندك التصريح في بعض المواضع بنفي الإيمان، هل عندك غير هذا؟ لا، ما عنده غير هذا. طيب ورد الكفر في بعض المعاصي، ورد نفي الإيمان في بعض المعاصي، ما الفرق بين الأمرين؟ تقول: أصل هذا ما نحى الشريعة إلا لأن يبقى لجأنا إلى قول الخوارج تماما، تكفير باللازم. وأيضا هذا ما فتح بيت ضعارة إلا وهو نلزمه كذا، نقول ما فتح بيت ضعارة إلا وهو يعتقد حل الزنا، بل ما أجر براءته ولا بناته للناس إلا ويعتقد حل هذا، وهذا ما حلق لحيته إلا ويعتقد حل هذا، يبقى نكفر المسلمين باللوازم. المرأة المتبرجة أخبرناها بالحجاب الشرعي وهي الآن مصرة على التبرج، يبقى نكفرها. نقول: إذا يلزم من هذا أنها لو كانت معتقدة أن الحجاب هذا حجاب شرعي، أنه يجب الحجاب، لتحجبت، لكن كونها تصر على التبرج يعني جاحدة لحكم الله، إذا هي كافرة، يبقى تدخل في نفق الخوارج تماما. ولهذا هؤلاء الذين يزعمون السلفية، والسلفية منهم براء، الحزبيون هؤلاء، الإخوان من أوجه متعددة، هم يأتون إلى هذه القاعدة، قاعدة نفي الإيمان وقاعدة التكفير في جميع المعاصي، يقولون بكلام السلف، حتى إذا أتوا إلى الحكم بغير ما أنزل الله، إذا بالأوداج تنتفخ وبالأوجه تحمر ويعلو الصوت كان منذر جيش، ويقول: انظروا، ليس بعد هذا البيان بيان، وليس بعد هذا ما أدري إيه، وهذا نفي للإيمان، والله يقسم، والله يقول: ألم ترى الذين يزعمون، جعل هذا زعما. ونفس المسألة قلها في هذه النصوص. فلماذا تختلف قاعدتك عند الحكم بغير ما أنزل الله؟ ولهذا سنكفر المجتمع كله. بعض العلماء يحكم غير ما أنزل الله في قضايا هوى، يتعصب لشيخه ويقدمه على النص الواضح عنده تعصبا لشيخه. أما قال بعضهم: كل آية تخالف كلام إمامنا فينبغي أن تحمل إما على النسخ، وإما على وجه يتفق مع كلام إمامنا أو كذا. ومتعصبة المذاهب تعلمون هذا عندهم. كذلك المبتدعة الذين وضعوا أشياء الله الشرعية وقد تبين له الحكم، الرجل مصر على أن يقول في الأذان: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، تقول له: لم ترد السنة، السنة خلاف هذا. يقول هذا سيدنا وتاج رأسنا، نقول: سيدنا وتاج رأسنا، أذن بين يديه بأشهد أن محمدا، ولم يقل قل أشهد أن سيدنا محمدا، يبقى أنت تغار على سيدنا أفضل من سيدنا. يقولك كان متواضع، كان متواضعا، إنما احنا نقول: طب ما انت بقى انت شرعت شرعا جديدا، ألست نبين هؤلاء الذين وضعوا بدعا يضاهون بها الشرعية؟ ومع ذلك ما يكفر العلماء كل صاحب بدعة، ولا يكفر العلماء كل من حكم بغير ما أنزل الله، وإلا ما في ربما يسلم واحد من الحكم بغير ما أنزل الله أحيانا، كما قال شيخ الإسلام، وهذا ينزل حتى على من؟ على الأستاذ الذي يحكم بين تلامذته بغير ما أنزل الله. والواحد ممكن يحابي أخاه على أخته، نجي نقسم تركة، نقول لإخواتنا البنات: لأخواتنا البنات يا أولاد تعالوا، إحنا مش هندخل حد غريب بينا، وبعدين إيه الولد الكبير والولد الصغير يتفق على أخذ قسطا من الميراث أكثر من الأخوات، ويقدمون على هذه دعاوى، والأستاذ في المدرسة اللي بيقصد بهذا، والرجل في محل العمل اللي بيحابي ويقبل الرشوة ويحكم بغير ما أنزل الله، والجار: أنا بقى أفصل بين جارين في 5 سنتي بحكم لقريبي، يبقى هنكفر كل الدنيا تحت بند هذا حكم بغير ما أنزل الله. ولهذا ابن عباس قال في الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن دل على العموم، يحكم بما، ومن لم يحكم بما أنزل الله دل على العموم فأولئك هم الكافرون. فسر ابن عباس بالكفر الأصغر، فسر ابن عباس بالكفر الأصغر. يبقى مثل هذه الآيات متى ما تأتيك في موضع من المواضع فاعلم أنها لا بد فيها من هذا التقسيم. وما ورد عن العلماء في هذا الباب فهو محمول على هذا التفصيل الذي لا بد منه. فإن وجد مخالفا من العلماء لهذا فنقول قوله محجوج بالسنة، قوله محجوج بالسنة. نعم.
قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم.
ماله؟ هذا ما يصح، هذا ما يصح، هذا ما. اللي هو ايه؟ انا عم ذكر حاطب، هذا غلط. نعم.
لا نكتب بلا من قول
احد، يعني اذا تكلم احد بكلام خارج الشرع لا نهي عليه حكما بلا من قول. نعم. كذلك لا من احد يستجيب مثلا يستجيب بغير الله عز وجل، ويذبح لغير الله عز وجل. كل اولاد القول سهل، كثير لانك تفتقد ان غير الله عز وجل. لا، القول نفسه كفر، هذا ما هو بلازم. القول كفر، هذا ليس بلازم، هذا ناقض قولي. لكن فنقول هذا كفر لا شك، هذا شرك. لكن نقول بقى إسقاط الحكم على المعين، هل هو جاهل مو بجاهل، هذا يحتاج إلى شرط آخر. إنما هذا القول بنفسه كفر، ليس بلازم، ليس لازم القول، هذا القول نفسه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول، قال: يستحق القتل بعد، فإن قيل ففي رواية صحيحة أنه كان من أهل بدر، وفي الصحيحين عن النبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولو كان هذا القول كفرا للزم أن يغفر الكفر، والكفر لا يغفر، ولا يقال عن بدري إنه كفر. فقيل: هذه الزيادة ذكرها أبو اليمان عن شعيب ولم يذكرها أكثر الرواة، فيمكن أنها وهم كما وقع في حديث كعب وهلال بن أمية أنهما لم يشهدا بدرا، وكذلك لم يذكره ابن إسحاق في روايته عن الزهري، لكن الظاهر صحتها. فنقول: ليس في الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدر، فلعلها كانت قبل بدر، وسمي الرجل بدريا لأن عبد الله بن الزبير حدث بالقصة بعد أن صار الرجل بدريا.
والله أعلم. الأقرب هو الوهم، يعني شيخ الإسلام يبين أن هذا محمول على الوهم، أو يقول شيخ الإسلام أن هذا لعلها وقعت قبل بدر، ولكن لما حدث الزبير بعد هذا بعد القصة قال شهد بدرا، أي باعتبار ما صار عليه، ويكون هذا الرجل قد تاب من هذه الفعلة، يكون هذا الرجل قد تاب من هذه الفعلة. يعنينا من ذلك حكمان. الحكم الأول أن من قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك ويقتل، لكن هذا الحق للرسول، فإن رأى أن يتنازل عنه لمصلحة معينة تنازل، لكن هذا يكفر بهذا. الأمر الثاني أنه لا يقول هذا الكلام رجل شهد وقعة بدر، فإن الله عز وجل قد برأهم من ذلك وحفظهم من ذلك وصانهم من ذلك. هذا يعنينا الحكمان. الحكم الأول أن من يقول ذلك فإنه يكفر، لأن هذا سب للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الرجل الذي قال ذلك ليس أنصاريا شهد بدرا، ليس أنصاريا شهد بدرا ثم قال هذا بعد ذلك، لكن إما أن يكون قد قال هذا قبل وقعة بدر ثم تاب وشهد بدرا وإن الله عز وجل يتوب على من تاب، وإما أن ذلك يكون وهما. نعم نعم.
قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي: وحكى الداودي أن هذا الرجل الذي خاصم الزبير كان منافقا، وقوله في الحديث إنه أنصاري لا يخالف هذا، لأنه كان من قبيلتهم لا من الأنصار المسلمين.
نعم من القبيلة. نعم رجل خنق النبي متى؟ من هو مسلم هذا؟ أيوه هذا مسلم؟ هذا ليس مسلم، هذا ليس مسلم. نعم هذا ليس مسلم. العرب الذي جاء وجبد، لا لا ما هو بهذه، ما هو بهذه، لا 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 ما هو بهذه، نسألك لا ليس في هذا. نعم نعم لا 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 ولا من أجل الدنيا غضب، هذا غضب إذا أغلق عقله، لكن ما أغلق عقله، فيكون هذا إذا قال كلام عمتك هذا تام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فهذه قسمة يرضي بها الله، هذا كله كفر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الحد على أولئك، إقامة الحد على أولئك لأمور، كما كان النبي يصرح يقول صلى الله عليه وسلم: لا أريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وإن قال البعض مثل هذا الكلام إن هذا كان في يعني مسألة كذا، لكن هذا ما يستقيم. نعم.
قال شيخ الإسلام: ومن هذا الباب قول القائل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وقول الآخر: اعدل فإنك لم تعدل، وقول ذلك الأنصاري أن كان ابن عمتك، فإن هذا كفر محض.
نعم هذا كفر محض.
وقوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا.
نعم نعم اقرأ كذا كلام.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: نعرف أن ممن ذكرها الموفق في المغني وابن كثير في التفسير ولا ردها، وممكن الإدخال ولا يستنكر ذكرها لأنها شيء مشهور.
وممكن الإدخال، يعني ممكن الإدخال أن تدخل في تفسيره، أن تدخل في تفسير. نعم.
ولا يستنكر ذكرها لأنها شيء مشهور، ولا يستنكر ذكر المشهور، أو يكون عدم ردها ذهولا، وهو
يعني ممكن هذا كما قال، ممكن لشهرتها، لشهرة يعني بطلانها ذكرها ولم يعقب عليها اكتفاء بشهرة ذلك. نعم. ويمكن يكون هذا الذهول عنه كما قلنا، ويمكن يكون هذا مدخل بتفسيره أصلا ليس يريده. نعم. نصرة في ايه بيعقب عليه؟ يقول
وقال نقل على صوب الشتري: قال ولم تجد عدد السلف غصب ونفقنا في صفة النصر التي هي المجد ولو شاركهم في النسب، يعني هذا بيدفع عن الحق. قال بل هي زلة من الشيطان كما كان فيه منها عند الغضب، وليس ذلك بمستنكر لغير المحصول في تلك الحاله.
هل ليس كلام صحيحا؟ خذ من تقرات السلفيه حافظ على العين وعلى الراس. اذا جئنا الجهه الحديثيه والجهه هذا لما اذا جئنا لهذه التقريرات فخذها من السنة من يقرر مذهب السلف. نعم.